من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: الأمر الثالث أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام. تقدم في بداية الفصل الحديث عن معنى الضد، وتبين أنه بمعنيين: تارة بمعنى الضد المنطقي، وأخرى بمعنى النقيض. وقلنا هناك أن الأعلام بناء على هذا قسموا مسألة الضد إلى قسمين. القسم الأول عنونا بالضد الخاص، والقسم الثاني الضد العام. ويقصد بذلك أنه الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص، والمسألة الأخرى الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام. إلى هنا تم الحديث من المصنف في الأمر الثاني، حيث تبين أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالصلاة مثلا أو الأمر بالإزالة لا يدل، الأمر بالإزالة لا يدل على النهي عن الصلاة بالنهي الغيري بأي نحو من أنحاء الدلالة المتقدمة، لا بنحو العينية ولا بالتضمن ولا باللزوم بمسلكيه المقدمية والتلازم. بعد ذلك يشرع المصنف في الشق الثاني من البحث، وهو أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو لا، يعني هل يقتضي النهي عن ترك المتعلق، عن ترك النهي عن النقيض، فالأمر بالإزالة أو الأمر بالصلاة، عفوا الأمر بالصلاة هل يدل على حرمة ترك الصلاة أو لا. كنتيجة نهائية المصنف يذهب إلى الدلالة. نعم، الأمر بالصلاة يدل، يعني يقتضي النهي عن نقيضه، فالأمر بالصلاة كما يدل على وجوب الصلاة يدل على حرمة ترك الصلاة، لكن بأي نحو سيتضح خلال البحث. النقطة الأولى، ذهب بعض الأعلام كصاحب المعالم رحمة الله عليه إلى دلالة، أو قل ذهب إلى اقتضاء الأمر النهي عن ضده العام، واستدل على ذلك بأنه الأمر يدل بالتضمن، الأمر يدل بالتضمن على حرمة الترك، فالأمر بالشيء يقتضي تضمنا النهي عن النقيض، لأن الأمر يدل على الوجوب، والوجوب مركب من الطلب زائدا المنع من الترك، فالمنع من الترك جزء معنى الوجوب، وبالتالي هو جزء مدلول الأمر. فالأمر كما يدل على الطلب هو يدل أيضا على المنع من الترك، فيدل الأمر مطابقة على الوجوب وتضمنا على حرمة ترك المتعلق. ثانيا، نقطة ثانية، أجاب المصنف عن كلام المعالم بجواب مبنائي، يعني يخالفه في أصل المبنى، وهو في حقيقة الوجوب. فيذهب المصنف كما هو مشهور المتأخرين إلى أن الوجوب معنى بسيط لا تركيب فيه، وهو الطلب. الأمر يدل على الطلب الوجوبي، والطلب الوجوبي ليس مركبا كما فسر بكلام صاحب المعالم أو غيره من التفسيرات الأخرى، وإنما الطلب هو عبارة عن الإرادة الشديدة في قبال الاستحباب الذي هو الإرادة الضعيفة. فالمشرع إذا أراد أن يطلب شيئا من المكلف فإنه يريد ذلك الشيء، فإن أراده بإرادة شديدة أمره بنحو الوجوب، وإن أراده بإرادة ضعيفة أمره بنحو الاستحباب. فإذا كل من الوجوب والاستحباب حقيقته الإرادة، وهذه الإرادة إن كانت مشتدة فهي إرادة بنحو الوجوب، وإلا فبنحو الاستحباب. وعلى هذا يتضح أن بين الوجوب والاستحباب اشتراك، أو قل ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك هو الإرادة، وما به الامتياز أيضا الإرادة، ولكن الفارق بينهما بنحو التشكيك، كالوجود الواحد المشتد. فالطلب الوجوبي يفترق عن الطلب الاستحبابي بمرتبة عالية من الإرادة، فالفارق هو أيضا بالإرادة إلا أنه بمرتبة أعلى. وبناء على ذلك في مقام التفسير، في مقام تعريف الوجوب لشدة وضوح الإرادة المشتدة، توهم البعض أن المنع من الترك هو معنى داخل في الوجوب، وبعض أراد بعض في مقام تعريف الوجوب أراد تفسير أو تمييز ما به الاشتراك عن ما به الامتياز مع الاستحباب، فبين أن كلا من الاستحباب والوجوب طلب، إلا أن الاستحباب طلب مع ترخيص الترك، والوجوب طلب مع المنع من الترك، ولم يقصدوا بهذا أن الوجوب والاستحباب معان تركيبية، وإنما أرادوا بيان ذاك المعنى الواحد البسيط بمعنى تحليلي. فالمنع من الترك وجواز الترك التي أخذت في تعريف الاستحباب والوجوب ليست معان داخلة في حقيقة الاستحباب والوجوب، وإنما هي بيان لما به الامتياز عن كل منهما. ما به امتياز الوجوب هو المنع من الترك، وما به الامتياز في الاستحباب هو جواز الترك مع الالتزام بأن كل منهما الاستحباب والوجوب هو عبارة عن الإرادة معنى واحد لا تركيب فيه. هذه النقطة الثانية، إن شاء الله واضح مشايخنا. النقطة الثالثة، العقل إذا التفت إلى الأمر وتصور الأمر ثم التفت إلى المنع من الترك وتصور المنع من الترك، يجزم ويقطع العقل بوجود التلازم بينهما، فالأمر بنحو الوجوب يلازم المنع من الترك بالدلالة العقلية، أي من تصور الملزوم واللازم يحكم العقل بالملازمة، وهذا بحسب المنطق ملاك اللزوم البين بالمعنى الأعم. وبهذا يتضح أن الأمر بالشيء فيه دلالة على المنع من الترك، ولكنها دلالة عقلية بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم. إذن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بأي نحو من أنحاء الدلالات؟ باللزوم البين بالمعنى الأعام. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، بهذا يتضح بطلان الدلالة التضمنية والمطابقية والالتزامية. أما التضمن أما المطابقية، فالمطابقية بمعنى العينية تقتضي الوحدة في المدلول، فلو كان الأمر يدل بالمطابقة على النهي كان الأمر يدل على الوجوب والحرمة بنحو العينية والاتحاد، يعني معنى واحد. وقد اتضح أن الوجوب والنهي عن الترك معنيان متلازمان، يعني بينهما إثنينية، والعينية تقتضي عدم الإثنينية. وتبين بطلان التضمن أيضا، لأن الوجوب لما كان معنى بسيطا لا تركيب فيه اتضح بطلان الدلالة التضمنية التي تعتمد على تركيب المدلول إلى أجزاء، كما اتضح أيضا بطلان الدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص، لأن ضابطة الدلالة الالتزامية بالمعنى الأخص أنه من تصور الملزوم يحصر تصور للازم والملازمة، في حين تبين أنه ليس كذلك. هذا النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، إن شاء الله واضح مشايخنا وياي؟
نعم شيخنا وياك.
طب النقطة الخامسة، بناء على هذا فعند الآمر والمشرع إرادة واحدة شديدة، إذا أمر بمقتضى هذه الإرادة الشديدة كان هناك وجوب إلزام من قبله للمكلف، وهذه الإرادة الواحدة الشديدة يمكن أن تلحظ أو تنسب بأحد نحوين، تارة تنسب لنفس المتعلق بنحو الإيجاد، يعني لفعل المتعلق، وهذه نسبة أولا ولحاظ أولا وبالذات، ونسبة أولا وبالذات، وهذا هو الوجوب. وأخرى نفس هذه الإرادة إذا لحظت بالنسبة للترك، ما هي علاقة إرادة المولى بترك الفعل الذي أمر به؟ فإنه يحرم ويمنع ترك الفعل، وهذه نسبة أو لحاظ ثانيا وبالعرض. فيمكن الادعاء أن الأمر بالشيء يدل على الوجوب أولا وبالذات، وعلى حرمة الترك ثانيا وبالعرض. ثم في نهاية المطلب يأمر المصنف بالفهم من بين إن شاء الله خلال التطبيق. قال: الأمر الثالث أنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام، الضد العام بمعنى الترك، حيث إنه يدل، حيث إن الأمر يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك. والتحقيق جواب المصنف أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب. لاحظ، الوجوب لا يكون إلا طلبا، فقط طلب ما بينه، وهذا الطلب بسيط لا تركيب فيه، ومرتبة وحيدة، طلب بسيط بمرتبة واحدة لا بمرتبتين، إلا أن هذه المرتبة الوحيدة أكيدة من الطلب، مشتدة لا مركبا من طلبين، لقد البعض يصور أنه طلب الفعل وطلب عدم الترك. نعم، في مقام تحديد البعض، في مقام تعريف الوجوب، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها، ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، يعني في مقام التحليل وبيان تلك المرتبة الواحدة، فلأجل بيان ما به الاشتراك مع الاستحباب وما به الامتياز عن الاستحباب أضيف مع المنع عن الترك. قال: ويتخيل منه، من هذا التحديد، أنه يذكر له حدا، تعريفا، يعني يتخيل أنه يذكر له تعريفا حقيقيا مركبا من جنس وفاصل، فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه. فنسلم بأن المنع من الترك يحصل ويتصور من تصور الأمر، ولكن بمعنى من لوازمه، بمعنى أنه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، وكان يبغضه البتة. إذن بالتالي الآمر يبغض الترك، فالعقل هو الحاكم بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بالدلالة العقلية بهذا النحو. ومن هنا انقدح، يعني من هنا من جهة ما تقدم من أن قوامه أو ليس من مقوماته وإنما من لوازمه أنه لا وجه لدعوى العينية. بعد تقدم بأنه الدلالة أو الاقتضاء تارة بنحو العينية وأخرى بنحو التضمن وثالثة بنحو التلازم، فاتضح أنه من خلال كون المنع من الترك من لوازم الأمر اللوازم العقلية اتضح أنه لا وجه للعينية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الاثنينية للاتحاد والعينية. نعم، هاي النقطة الأخيرة اللي هو باختلاف النسبة. نعم، لا بأس بها بالعينية، بأن يكون المراد بها بالعينية أن يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوبا إلى الوجود وبعثا إليه، كذلك يصح أن ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجرا وردعا عنه. قال فافهم، قال فافهم، لعله والله العالم إشارة من المصنف أنه لعل البعض يتخيل أو يتوهم من قول المصنف أخيرا نعم لا بأس بها، لا بأس بالعينية، يتصور أنه دفاع أو مصالحة مع القائل بالعينية، فبالتالي يمكن تصوير العينية ولو بنحو من الأنحاء. لكن المصنف يقول افهم أنه لسنا في مقام إيجاد المصالحة، وإنما فقط في مقام إبراز الفارق بين العينية وبين اللزوم. فالعينية يترتب عليها حكمان، وعلى كلام المصنف حكم واحد، يعني بناء على العينية هناك حكم للفعل وهناك حكم آخر مشرع من قبل المشرع المولى للترك، فيكون هناك أمر دال على الوجوب ونفس الأمر دال على الحرمة، فهناك وجوب وحرمة، هذا على العينية. أما على كلام المصنف من أن نفس الحكم الواحد ينسب أولا وبالذات للفعل وثانيا وبالعرض إلى الترك، ليس هناك إلا أمر واحد، حكم واحد، عفوا أمر واحد وبالتالي حكم واحد، وهذا الحكم الواحد هو الوجوب، ولكن العقل ينتزع منه أن المولى يبغض الترك وإلا لما أمر به. فافهم الفارق بين الحالتين. إذن إلى هنا تبين أن المصنف يذهب إلى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. الأمر الرابع، أكو سؤال استفهام موالينا؟ جيد. الأمر الرابع في بيان الثمرة، أشرنا أكثر من مرة خلال المطالب السابقة أن ثمرة مسألة الضد تظهر في الواجب العبادي بناء على القول بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. والمثال المشهور والذي سارت عليه المسألة من بدايتها إلى الآن هو هذا المكلف الذي دخل المسجد ووجد نجاسة وعلم بوجوب إزالتها، وقد كان وقت الصلاة قد دخل وهو موسع، فدار أمره بين أن يصلي ثم يزيل النجاسة وبين أن يزيل النجاسة ثم يصلي. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي حرمة الصلاة، النهي عن الصلاة، والأمر النهي عن العبادة يقتضي الفساد. فلو ترك الإزالة واشتغل بالصلاة تقع صلاته فاسدة، بينما إذا اشتغل بالإزالة ثم بعد أن أكمل الإزالة صلى تصح صلاته. هذا إذا قلنا بالاقتضاء. أما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كما هو رأي المصنف، فإذا الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، فهذا الشخص إذا ترك الإزالة واشتغل بالصلاة تقع صلاته صحيحة، لأنه لا يوجد نهي عن الصلاة. فإذا الصلاة وهي وهكذا كل فعل عبادي، إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وقع العبادي الفعل العبادي باطلا في مقام المزاحمة مع مأمور به آخر، وإذا لم نقل بالاقتضاء وقع الأمر العبادي أو الفعل العبادي صحيحا. قال الأمر الرابع: تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناء على الاقتضاء بضميمة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، ينتج فساده إذا كان عبادة. هذا الثمرة. الشيخ البهائي رحمة الله عليه اعترض على هذه الثمرة وقال بأن مسألة الضد لا ثمرة لها، فسواء قلنا بالاقتضاء أم قلنا بعدم الاقتضاء الفعل العبادي يقع باطلا في مقام المزاحمة مع مأمور به آخر. لماذا؟ لأن الفعل العبادي لا يصح إلا بقصد التقرب، وقصد التقرب بمعنى قصد امتثال الأمر، وفي مقام المزاحمة مع ما هو أهم كالإزالة يسقط الأمر بالصلاة أو بالفعل العبادي. فإذا سقط الأمر بالفعل العبادي لا يمكن إتيان ذلك الفعل العبادي بقصد أمره فيقع باطلا، سواء كان الفعل العبادي منهيا عنه ومحرما أم لم يكن محرما. النكتة في بطلان العبادة هو سقوط الأمر بالمزاحمة وليس النهي وحرمة الفعل العبادي. وبهذا البيان وصل الشيخ البهائي رحمة الله عليه إلى عدم الثمرة لمسألة الضد. قال وعن البهائي أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد، ما يتوقف صحة وعدم صحة الفعل العبادي لا يتوقف على النهي عن الضد، بل يكفي عدم الأمر به، يكفي عدم الأمر بالفعل العبادي في شنو يكفي؟ يكفي في فسادها، مجرد عدم وجود الأمر يكفي في فساد الفعل العبادي. لماذا؟ لاحتياج العبادة إلى الأمر، لأنه يعني العبادة لا تصح إلا بقصد الامتثال، فإذا لم يكن هناك أمر لا يكون هناك قصد الامتثال، فبالتالي لا تصح العبادة وتقع باطلة. أجاب المصنف عن ذلك بأن هذا الكلام تام لو كان قصد لو كان قصد التقرب معناه قصد امتثال الأمر فقط. أما لو كان قصد التقرب له أكثر من معنى، أحد معانيه هو قصد امتثال الأمر، وهناك معنى آخر وهو قصد المحبوبية أو قصد الرجحان، هذا ما ذكره المصنف. وبعض المتأخرين أضافوا معاني أخرى كقصد حسن الفعل أو قصد نسبة الفعل للمولى تعالى وغير ذلك. مهم كلام المصنف أنه يكفي قصد الرجحان وقصد المحبوبية. بيان ذلك أن المولى لما أمر بالفعل العبادي، مثلا أمر بالصلاة، لا ريب ولا شك أن الصلاة محبوبة للمولى، يعني أنه تعالى يحب من العبد أن يأتي بالصلاة، ولذلك أمر بها، أمر المكلف بالصلاة. ولكن هذا الأمر سقط بالمزاحمة، حينما وقعت المزاحمة بين الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة، حيث كانت الإزالة أهم، ففي مقام التزاحم قدم الأهم وهو الإزالة، فسقط الأمر بالصلاة للمزاحمة، وسقوط الأمر بالمزاحمة لا يعني عدم المحبوبية، لا يعني عدم رجحان إتيان الصلاة، فإن الصلاة تبقى ذات مصلحة وذات محبوبية وراجحة على بقية الأفعال. فإذا جاء المكلف بذلك الفعل وهو الصلاة بقصد محبوبيتها وبقصد رجحانها، فلا ريب أنها تقع صحيحة، ولا يحتاج إلى قصد امتثال الأمر. وهذا لا يختلف سواء قلنا بمبنى العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإنه على ذلك الملاك موجود والمحبوبية والرجحان موجود، سواء وجد الأمر أم سقط. وحتى لو قلنا بقول الأشاعرة، فالأشاعرة حينما لم يقولوا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، لا يقصدون أن الأوامر والتشريعات من المولى تصدر اعتباطا، أو أنه لا تنظيم لصدورها، وإنما يقولون بعجز العقل عن معرفة ما وراء ذلك، وأن العقل لا يلزم المولى بأنه لا يشرع، لا يأمر إلا عن محبوبية ولا ينهى إلا عن مبغوضية. وبالتالي يرون أن ما أمر به المولى فهو حسن يجب طاعته، وما نهى عنه فهو مبغوض يجب تركه. فيختلف الأشعري عن بقية العدلية، أن الأشعري يقول لو أمر بفعل في يرى العقل فيه المبغوضية، لو أمر المولى بفعل كان ذاك الفعل بحسب إدراك العقل فيه مبغوضية، وجب على المكلف الانصياع والطاعة. ولو أمر المولى بفعل، عفوا لو نهى المولى عن فعل كان العقل يرى في ذلك الفعل محبوب مصلحة، وجب على المكلف الانصياع والامتثال. فإذا الأشاعرة أيضا يرون أن ما أمر به المولى هو يريده أو يحبه، أو لا نعبر سيحبه، لكن بالتالي هناك ملاك وهناك ما يكون منظما لتشريعات المولى، وإن لم تكن هي المصالح والمفاسد في المتعلقات، ولكن هناك ما يرجح، وهناك شيء ما وراء الأمر وشيء ما وراء النهي. فإذا سقط الأمر بالمزاحمة فهناك ما وراء الأمر، فيمكن للمكلف مع وجود الأمر يقصد الأمر، مع سقوط الأمر يقصد ذاك الما وراء، ويقع الفعل منه صحيحا. قال: وفيه أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه. أنه يكفي، يعني لو سلمنا سقوط الأمر ولكن صحة العبادة لا ليست موقوفة على قصد الأمر، يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى، أن هذا راجح عند المولى أو أن هذا محبوب للمولى، كي يصح أن يتقرب به منه من المولى كما لا يخفى. والضد بناء على عدم حرمته، يعني عدم الاقتضاء، يكون كذلك. يعني إذا لم نقل بالاقتضاء وأن الفعل العبادي محرم، إذا محرم قوم بعد يكون باطل بسبب شنو؟ أن النهي عن الفعل يقتضي الفساد. وإذا قلنا بعدم الاقتضاء فبالتالي ماكو مبغوضية، يعني ماكو نهي عن الفعل العبادي، فإذا قصد المحبوبية أو قصد الرجحان يقع صحيحا. والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك، يعني يكون شنو؟ محبوبا وراجحا. فإن المزاحمة على هذا لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق بالضد فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة. هذه فعلا يجي بيانه في مسألة الترتب، أنه الساقط بالمزاحمة هو الأمر من رأس، أو الساقط الأمر بمرتبة الفعلية. لا، الساقط هو بمرتبة الفعلية، لذلك هنا يقول: فإن المزاحمة لا توجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة، تبقى المصلحة في الصلاة كما هو مذهب العدلية، أو غيرها، أو غير المصلحة، أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة. من عرف السهم وشي قصد الأشاعرة، لكن يقولون هناك ما وراء الأمر والنهي، فإذا سقط الأمر فيمكن أن يقصد المكلف ما دعا المولى للأمر بذلك الفعل، أو أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء. بناء على الاقتضاء الفعل يخرج عن المحبوبية والرجحان، لأنه إذا قلنا بالاقتضاء يعني أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فتقع الصلاة مبغوضة، يعني لا تكون راجحة ولا تكون محبوبة للمولى، لأنه هناك أمر غيري، يعني تشريع مولوي من قبله تعالى بحرمة الصلاة، فإذا كانت محرمة لا يمكن أن تقع صحيحة. أما بناء على عدم الاقتضاء المحبوبية موجودة، فإذا قصدت من قبل المكلف تقع الصلاة صحيحة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح.
بناء على هذا فقط نبين المدخل لمسألة الضيد. بناء على هذا يعني بناء على هذا الاعتراض من الشيخ البهائي وجدت محاولات لتصوير وجود الأمر بالفعل العبادي حتى مع القول بالاقتضاء. عفوا، إذا لم نقل بالاقتضاء، إذا قلنا بالاقتضاء فالفعل العبادي منهي عنه، فبالتالي يقع باطلا بسبب النهي عنه. لكن إذا لم نقل بالاقتضاء فالأمر بالإزالة لا يقتضي حرمة الصلاة، ولكن يقتضي سقوط الأمر بالصلاة. فإذا كان الفقيه يبني على أن قصد التقرب لا يكون إلا بقصد الامتثال، التفتوا وياي؟ إذا فقيه يقول بأن قصد التقرب يتحقق بقصد الأمر وبقصد المحبوبية وبقصد الرجحان وبقصد حسن الفعل، المسألة محلولة. لكن إذا كان الفقيه يرى أن الفعل العبادي لا يصح إلا بقصد امتثال أمره، ففي حالة سقوط الأمر بالصلاة بسبب المزاحمة هل يقع الفعل العبادي باطلا دائما كما قاله البهائي، أو يمكن تصوير صحة العبادة بقصد امتثال أمر؟ هل يمكن ذاك أو لا؟ فكرة الترتب تبتني على تصوير وجود أمر بالفعل العبادي في مقام المزاحمة مع الأهم. فإذا نجحت فكرة الترتب، نجاحها يعني تمكننا من تصوير أمر بالفعل العبادي في صورة المزاحمة، في حال المزاحمة مع الأهم، ومن لم يقبل فكرة الترتب لم يقبلها، بمعنى لا يمكن تصوير وجود أمر بالفعل العبادي في حال المزاحمة مع المأمور به الأهم. تتمة الحديث في هذه المسألة تأتي يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.